أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالتفكر فيما كان من تسلية التتار على بقايا مملكة الدين وما نتج عن ذلك من جراح شديدة الإحساس على مر التاريخ، التفكر في ذلك للذي نحن فيه. فإذا كان للتتار غزو الجيوش ومحق الأجسام، فالذي وصل إليه العالم الآن غزو القلوب ومحو كل ما عساه أن يوصل إلى رب العالمين. فثم شبه بين بين الوصفين، التتار محوا كل شيء، قتلوا الملايين ومحوا كل معالم الحضارة، والذي نحن فيه يشبه ذلك. فحضارة الكفار بقدر الله تعالى وصلت إلى محو العباد والعلماء، والعباد والعلماء منارات الدنيا، فإذا غابوا أو ضعفوا أو رحلوا أظلمت وأطبقت عليهم مسالكها، فما يطيب عيش إلا بمقدار ذلك النصيب اللازم من العلم والعبادة. وحاصل ما أمكن مراجعته أن الله تعالى شاء تسليط أولئك الهمج على ما بقي في الدنيا من آثار بركة الدين. فلو كانت بركة الدين قائمة وكان أمر الله عز وجل معظما، ما كان الله عز وجل ليسلط أولئك الهمج على الموجودين. لكن غلب على الناس آنذاك مثل الغالب على الناس الآن، شغف بالشهوات وشغل بالحظوظ الفانيات ومجاوزة لكل الحدود المقدسات. فليس ثم يحجز الناس الآن عن مطاوعة الكفار في إيفاء حظوظ أنفسهم، ليس يصدهم عن ذلك شيء. حتى فعل قوم لوط لوح من لوح به ممن يلتفت الناس إليه أو يستمع إليه، ويقال مجموعة من العيال المدربين على هذا الفعل المشؤوم حصل استدعاؤهم في جزيرة العرب، وحضر عشرات الألوف على فعل أهل جزيرة العرب من قبل ألفوه وعرفوه، ويكون الزائد بعد ذلك دعوة الناس وحمل الناس إليه في رجاء أو في انتظار أن يناله أن ينالهم عقوبة من سبقهم مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فالملاحظات الختامية في موضوع التتار أن ذلك التسليط كان بسبب ما حصل من التفويت لمراد الله عز وجل منا من العلم والعمل، وأنه شاءت قدرة الله تعالى بأسباب من لطفه ورحمته أن يقيض لهذه الأمة سيف الدين قطز حتى يصد أولئك الهمج الذين صار هزيمتهم نوعا من الأسطورة، كما تتصور الآن أن تهزم أمريكا أو أن تبيد إسرائيل، هذا شيء خارج التفكير. الجيش الإسرائيلي الذي لا يهزم، وأمريكا التي تزاحم عظمة الله عز وجل في وهمهم، فالله تعالى الذي قدر على دفع التتار وردهم وهزيمتهم وتحولهم بعد إلى دين الإسلام قادر على أن يغير تلك الأمور التي يمتنع في العادة تغييرها. ونحن الآن في قراءة بعض الملاحظات الأرضية، يعني من يقرأ تاريخ الأرض بلغة أهل الأرض لا يقرأ التاريخ بلغة الإيمان، فلغة الإيمان قراءتها للتاريخ أن ترى قهر الله عز وجل باقيا، وأن ترى ما يجري من المفعولات والمقدورات أن تراها على سننه عز وجل المعلومة، وأن ترى في كل ما يكون من تلك المقدورات دلالة عليه ودعوة إليه. فهذه هي القراءة الصحيحة للتاريخ. الكتاب الذي نقرأ فيه يقول: تطرح قضية سلطان الملك المظفر سيف الدين قطز قضية، يقول هي هامة وده لحن الأصل أنها مهمة، هي قضية العلاقة بين الإنسان الفرد والتاريخ. الإنسان والفرد لم يزل ذلك العبد المربوب الذي هو في قبضة الله تعالى، والتاريخ هو قراءة أفعال الله تعالى وقراءة تصديق تلك الأفعال لموعوده ودلالة تلك الأفعال على صفاته وكماله واشتماله، وهي اشتمال تلك الأفعال على الدعوة إليه وعلى التحذير من عقوبته. هذه القراءة الصحيحة للتاريخ. وخلي ذلك في التاريخ العام وانقله إلى التاريخ الخاص الذي هو تاريخ كل منا في نفسه في معاملة الله عز وجل له وما يجري عليه من المقادير في إصباحه وإمسائه، بل في يقظته ونومه فيراه يرى كل منا نفسه، ذلك العبد المربوب، ويرى الله عز وجل قاهرا فوقه وفوق الكون كله، ويرى ما يجري عليه من الأفعال فعل الله فيه، ويرى تلك الأفعال جارية عليه بكسبه مع لطف الله عز وجل به، ويرى تلك الأفعال دالة على الله تعالى، ويرى تلك الأفعال الإلهية به داعية إياه إلى ربه، مبينة له سبيله وإصلاح قصده. هذا مهم جدا أن تقرأ التاريخ الذي هو تاريخ يومك وليلتك وتاريخ أسبوعك وشهرك وتاريخ سنتك ودهرك، فلن تراك إلا ذلك المربوب في قبضة الله تعالى، ولن ترى أفعال الله عز وجل بك إلا عدله فيك، وإلا رحمته البالغة بك، وإلا استدعاءك، فإن أعطاك استدعى شكرك، وإن منعك استدعى صبرك، وإن أخرك استدعى دعاءك ورجاءك وبكاءك وخشوعك وخضوعك، فلا ترى في شيء من أفعاله إلا مخاطبة لك، إلا إلا الإلحاح عليك في استدعائك أن تجيئه بقلبك قبل أن تجيئه ببدنك. الكلام كلام الأرض بقى، والسؤال الذي يجسد هذه القضية هو: هل يمكن للإنسان الفرد مهما كانت صفاته البطولية وإمكانياته أن يغير من اتجاه حركة التاريخ؟ ده كلام الأرض، وكلام الدين أن الإنسان الفرد والإنسان الجن الأزرق هو ذلك المربوب المخلوق المربوب الذي لا يملك نفسه لا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن الملك لم يزل في قبضة الله تعالى، لم يزاحم الله عز وجل ولن يزاحم الله تعالى في ملكه أحد. إجماع ما نحن فيه أن سيف الدين قطز صنع الله تعالى به رد التتار في عين جالوت، وسيف الدين قطز نفسه إذا أردت أن تتفكر قتل أقطاي فقتله ببرس به بعد نصر الله عز وجل في عين جالوت، فلم يرجع إلى مصر، أو رجع إلى مصر ولم يرجع إلى مكان ملكه، فقتل بمحافظة الشرقية. فلا ترى في ذلك إلا تمحض فضل الله عز وجل لما حصل للبشرية في عين جالوت. يعني الخطر لم يكن خطرا على المسلمين وحدهم، بل كان التتار يهددون البشر جميعا، فهزمهم الله في عين جالوت، ثم استدعى الله تعالى قلوبهم إلى الإيمان، فتحولت كل دولتهم وكل سلالتهم إلى الإسلام، ولم تزل تطرستان التي هي مقاطعة في روسيا لم تزل كلها مسلمين. يقول: ولما كانت العملية التاريخية في حقيقة أمرها عبارة عن مجموعة لا متناهية من الأفعال الجزئية لأعداد لا تحصى من البشر في اتجاه واحد، ده كلام أرضي. فالعملية التاريخية عبارة عن أفعال الله تعالى وأحكامه يجريها على خلقه بعدله عز وجل ورحمته وفضله. إن لم تقرأ منها ذلك فما قرأت منها شيئا. يقول: فإننا لا نستطيع أن نوافق على الرأي القائل بأن الإنسان الفرد يصنع التاريخ، هذا ضرب من الشرك. الإنسان الفرد والإنسان الجن ما هو إلا مربوب مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا. يقول: ولكننا نزعم أن الإنسان بالمعنى الكلي والاجتماعي هو الذي يصنع أحداث التاريخ، وهذه أكذوبة. الإنسان بالمعنى الكلي والاجتماعي ومعنى الجن الأزرق لم يزل ذلك المربوب المخلوق، ولم يزل لا يفعل شيئا، لم يزل الملك لله تعالى، ولم يزل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هو النداء الذي يتكرر ولا يسمعه إلا الأطهار والأبرار. يقول بعبارة أخرى: فإن التاريخ صناعة بشرية بالمعنى الاجتماعي الكلي، ده كلام فاسد. فإن التاريخ فعل الله تعالى. التاريخ ده عبارة عن إيه؟ عما جرى، وما جرى إنما فعله الله تعالى، والبشر مربوبون مخلوقون. وعلى الجانب الآخر نجد أن الإنسان أيضا كائن تاريخي، بمعنى أنه من نتاج التطورات التاريخية والظروف التاريخية العصر. كلام فاسد أن تقول أن الإنسان كائن تاريخي، لا، بل أن تقول أن الإنسان عبد لرب العالمين تجري عليه أحكام الله تعالى، ولم يزل في انتظار جوده وفي احتياج لطفه. يقول: من هنا يصبح من العبث أن نتحدث عن أن فردا يصنع تاريخ الجماعة أو حتى يغير مسار حركة هذا التاريخ. لابد أن تغير هذه تفكرك وتصورك لهذه المواقع على حسب لا إله إلا الله، فترى الله تعالى هو يدبر الأمر. ما التاريخ ده عبارة عن إيه؟ عن أمور جرت، وهذه الأمور التي جرت في ضمن التدبير الذي ما شارك الله عز وجل فيه أحد، يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يقول: في تصورنا أن الإنسان الفرد لا يملك أن يصنع تاريخ أمة ما، أو أن يغير من اتجاه حركة التاريخ مهما أوتي من مواهب عبقرية أو خصال قيادية أو ميزات وسجايا غير عادية، كأن في ذلك إغماضا لمن جعلهم الله عز وجل أعلاما يهتدي الناس بها، فترى الكون في قبضة الله، وترى من عطاء الله تعالى أن أرسل إلينا الرسل وأن جعل فينا العلماء والعباد والأتقياء، وجعل لهؤلاء جعل الأنبياء الدلالة عليه والإخبار بوحيه، وجعل للعلماء والعباد هداية الناس إلى الله تعالى ودلالتهم على ما يغالبون به نفوسهم وشياطينهم. يقول: من المهم أن نلاحظ أن قطز كان نتاجا حقيقيا لعصره من ناحية، كما جاءت مواهبه وأخلاقه وطموحاته متوافقة مع مطالب الأمة الإسلامية آنذاك من ناحية أخرى، فترى الله تعالى هيأ له هذه الظروف حتى يستحق أن يدفع الله به أولئك الهمج الكفار من المغول. يقول: لقد تمكن بفضل تطورات الأحداث التي أحسن استغلالها لصالحه أن يرتقي عرش البلاد عن طريق الدماء والعنف الذي ساهم فيه. طبعا أنه وصل إلى العرش بقتل من سبقه دي خطيئة نستغفر الله عز وجل لنا وله فيها، ليس شيئا يذكر على الاستحسان ولا على الإقرار، بل إن موت مسلم واحد أعظم عند الله تعالى من زوال الكعبة بعظمتها وكبير قدرها. يقول: لما دانت له السلطة كرس السلطة والعرش والجيش وموارد البلاد لتحقيق هدف الأمة بهزيمة المغول. الكتابة الأرضية أن هزيمة المغول هدف الأمة، لا أن ذلك دحر الكافرين، يعني التعبير الصحيح دحر الكافرين وهزيمة المشركين أعداء الدين الذين قتلوا العلماء وأحوا وغرقوا الكتب وهدموا المساجد وصنعوا كل ما يخطر بالبال وما لا يخطر بالبال. لقد وصف المؤرخون السلطان سيف الدين قطز بأنه كان بطلا شجاعا مقداما حازما حسن التدبير يرجع إلى دين وإسلام وخير. فأنت تقف على هذا الوصف أن الله تعالى اختار ذلك الرجل لما كان فيه من الدين والإسلام والخير. ومن أمور ذات الدلالة في قضية بطل عين جالوت أن الأمة الإسلامية كانت ما تزال قادرة على أن تتصدى للأهوال والمخاطر التي أحدقت بها. هذا هو الكلام المهم، وأننا في وصف لم يحصل مثيله على مر التاريخ، فإن الأمة أصابها من الضعف والكوارث والأمور المكروهة ما شاء الله، لكن لم تصل إلى وصف ألا تجد فيها العلماء ولا العباد. الوصف الذي نحن فيه الآن فوت العلماء وفوت العباد، ومن قبل كان في القطر الواحد من لا يحصون من العلماء والعباد والربانيين. الذي نحن فيه حتى الموصوفون إلى بالدين هم بالدنيا من المشغوفين والمشغولين. أن يكون فيهم العلماء فقل لي أين أولئك العلماء، أو أن يكون فيهم العباد ففي أي مكان يتعبدون، لا تجد جوابا لا في بلادنا ولا في غيرها من البلاد. وكأننا في مواجهة هذا المطلوب مكلفون. نحن الآن لا نستطيع أن نصنع شيء، لكن أن أدفع من نفسي شهوة أو أن أحمل نفسي على تعلم مسألة من مسائل العلم، لا أجد عذرا أبديه لرب العالمين غدا أو بماذا تجيبون، أين العلماء وأين العباد، وهؤلاء العلماء سيهبطون من السماء أو أولئك العلماء يبتدئون بأن يكونوا طلاب علم ربانيين، ثم يخلق الله عز وجل منهم أن يكونوا العلماء الربانيين الذين لا يمالئون السلطان، والذين لا يحلون ما حرم الله، والذين كذا وكذا في الوصف الذي ملأ الأنظار وشغل الآذان. على أن عين جالوت وبطلها السلطان سيف الدين قطز بل ورد مفهوم الشرعية التاريخية للحاكم، فقد استندت الشرعية التاريخية لدولة السلاطين المماليك على قيامهم بدور المدافع عن الأمة الإسلامية. يعني أن تتصور المماليك مماليك على الحقيقة، جاءوا بهم من بلاد الإسلام البعيدة في التركستان وفي روسيا، وفي جاءوا بهم صبيانا مملوكين، ثم اشتغل الناس في مصر وفي الشام بالزراعة والفلاحة التي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم آلتها قال لا تدخل بيتا إلا أدخله الله الذل. فبقي المصريون والشوام والعراقيون كلهم في ذلك الذل، وجاء الله عز وجل بالمماليك المجاهدين صنعتهم الجهاد في سبيل الله. فبفضل هذه الصنعة ملكهم الله تعالى رقاب أولئك الفلاحين المشغولين بالزرع والضرع، وأن يمشوا في أدبار البقر والجواميس في حراسة الدنيا وفي حيازة ما فيها، وصار أولئك المماليك في الجهاد. فبفضل الجهاد ملكهم الله البلاد والعباد، وكانوا مع الجهاد كانوا متعبدين، كان فيهم الإيمان والدين، وبحسب الشغف بالدنيا والاشتغال بها يضعف الدين. ففات المصريين وغيرهم فاتهم بشؤم اشتغالهم بحراسة الدنيا فاتهم الجهاد وفاتهم العلم والدين. إذ برز دورهم العسكري والسياسي أثناء الصراع ضد قوات الحملة الصليبية السابعة في المنصورة، اللي هو لويس التاسع الذي أسر في المنصورة، وكان ذلك بمناسبة صرخة الميلاد التي أعلنت عن خروج دولتهم إلى الوجود. ثم تأكدت هذه الشرعية التاريخية مرة أخرى بعد 10 سنوات عندما دحروا قوات التتار الظالمة عند عين جالوت وبيسان، وبعدها لم يجد السلطان الظاهر ببرس صعوبة في الحصول على الشرعية السياسية عندما أعلن إعادة إحياء الخلافة العباسية بالقاهرة. وهكذا ورث المماليك عروش سادتهم الأيوبيين، لأنهم قاموا بالدور التاريخي الذي فشل الأيوبيون الأواخر في القيام به، أي التصدي لأعداء الأمة الإسلامية وحماية ترابها ومقدساتها. يقول المؤلف الكتاب: وتتمثل آخر ملاحظاتنا الختامية في أن الناس في كل زمان ومكان قادرون على صنع النصر من رماد الهزيم. اللي هو إيه؟ اللي هو نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن باب التوبة لم يزل مفتوحا، وأن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، وأن باب الله عز وجل لم يزل مفتوحا، وأن ما فيه الناس من التبديل للدين والغرق في الدنيا لابد أن تراه عقوبة على ما حصل التفريط فيه، وأن ترى دوام ذلك الإلحاح على الله، الإلحاح من الله علينا في المدافعة والتغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول: قادرون على صنع النصر من رماد الهزيمة، وبناء الحضارة في خرائب العدوان، وزرع حدائق العلم والنور في ظلمات العدوان، إذا وجدوا من يحسن قيادتهم ويضرب لهم المثل والقدوة ويتميزوا بالتضحية والشجاعة وإنكار الذات. ما كان السلطان المظفر سيف الدين قطز تجسيدا لهذا رحمه الله، فكانت أمال الرعية وأرواحهم خير معين له في ميدان القتال الذي ذكرت المصادر التاريخية أن المتطوعين فيه كانوا أكثر عددا من الجنود النظامية. فأحرزت الآن أن ما فيه أن ما نحن فيه فعل الله تعالى أنه عقوبة، وأن ما تميز به عصرنا فوت العلم والعبادة، وأن ذلك ليس مختصا بأحد دون أحد، وأن الكل مكلفون بالتجنيد أن يكونوا عبادا لا عابدين، أن يكونوا عبادا لله رب العالمين، وأن يكونوا كذلك بالعلم مشغولين مشغوفين لا يعفى من ذلك أحد. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. سلمنا رمضان وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.